به ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه بنى مسجدا في بيته، وبوب البخاري على ذلك باب اتخاذ المساجد في الدور، وكان يقرأ القرآن، ففزع من ذلك أشرف قريش من هؤلاء المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة الذي هو يحمي أبا بكر، فلما قدم عليهم قالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فبتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا، فانهه يعني قل له لا يفعل هذا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره داخل داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، يعني كرهنا أن نخون العهد معك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، يعني أن يعلن بدينه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه، في بيني وبينك اتفاق، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهذا في الحقيقة شجاعة رهيبة عظيمة من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر ابن إسحاق تمام ذلك في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس الذي سنتكلم فيه المرة القادمة، وهو يعني آخر شيء في العهد المكي، العهد المكي اللي هو العهد الهجرة قبل الهجرة. وذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. والطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا مطاعا شريفا في دوس، قبيلة دوس، ومنها أبو هريرة رضي الله عنه، لكن طبعا طفيل بن عمرو له مكانة عظيمة جدا في هذه القبيلة من اليمن، وكان قد قدم مكة، فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه، قالوا خلي بالك انتبه، هذا رجل ساحر يسحرك بكلامه فانتبه، فخوفوه. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدم الطفيل ابن عمرو وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دوسا قد استعصت وأبت، فادعوا الله عليهم. هنا في يعني الشيخ رحمة الله عليه تجاوز يعني جزء. الطفيل بن عمرو الدوسي أنا أقولها لكم، لما أتى وقابله أشراف قريش قالوا له: انتبه، هنا رجل مجنون ساحر يسحرك بكلامه فلا تستمع له. فوضع الطفيل بن عمرو الدوسي في أذنيه كرسفا، كرسف يعني قطن، حتى لا يسمع محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الكعبة ويطوف، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يسمعه فأسمعه، فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكرسف في أذنه، فشرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام، وقال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا راجع إلى قبيلتي قوم دوس في اليمن، وسأدعوهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا الله، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فكان الصوت الذي في يد الطفيل بن عمرو الدوسي فيه نور، على اعتبار أن هذه علامة أن الطفيل مسلم وأنه قبل لقي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الطفيل إلى مكة وأسلم له نفر قليل جدا، ولكن قبيلة دوس أبت، وهذه القبيلة قبيلة عجيبة لدرجة أنها طبعا قبل قيام الساعة ستعود إلى الشرك مرة أخرى، وعندهم صنم اسمه ذي الخلصة، يعبدونه ويعملون له حفلات ومولد، والنساء ترقص حوالين هذا الصنم، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلص. يعني ترجع النساء مرة أخرى ترقص حوالين صنم هذه القبيلة. فلما رفضوا قدم الطفيل وأصحابه، هذا الحديث عن الإمام البخاري، قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن دوسا قد استعصت، يعني قبيلة دوس رفضت الإسلام وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقال الناس، بل قال أبو هريرة في نفسه، هلكت دوس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم مثل ما دعا نوح على قومه فتهلك قبيلة دوس، فقال الناس هلكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالناس، وفعلا ربنا هدى قبيلة دوس وأتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشيخ إلى قصة مصارعة ركانة. وركانة هذا في قريش كان مشهورا بالقوة على المصارعة، درجة أنه كان يمكن أن يمسك رجلين بذراعيه ويضغط عليهما ويصرعهما بكل سهولة، بكل سهولة، عنده قوة شديدة جدا ومهارة رهيبة في المصارعة. فهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مصارعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يعني قال له لا داعي، ثم صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي، روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو اسمه ركانة وقيل يزيد بن ركانة، صارع النبي صلى الله عليه وسلم وكان متأكدا أنه سيغلب النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه 3 مرات، كل مرة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، طيب لو صرعتك ماذا لي؟ يقول لك 100 من الغنم. فتصارع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الآن لي عندك 100 من الغنم. فطلب يزيد بن ركانة أو ركانة المصارعة مرة أخرى، فقال على 100 من الغنم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة قال، يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، ما في عمر أي واحد غلبني أبدا في المصارعة، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. إذن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار، خباب بن الأرط وعمار بن ياس أبو فكيها، يسار مولى صفوان، مولى صفوان بن أمية، وصهيب الرومي وأشباههم من المسلمين، هزئت بهم قريش. قال انظروا يجلس مع الأراذل مثل قوم نوح. وقال بعضهم لبعض، هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق؟ يعني معقول لو أن الله يريد يهدي هؤلاء الأراذل أم يهدينا نحن السادة والأشراف؟ سبحان الله، لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. يعني كأن الله عز وجل يعتبر الأغنياء والوجهاء، الله عز وجل له القلوب المؤمنة. فأنزل الله عز وجل فيه في سورة الكهف، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهنا شهادة أنهم مخلصون من الله، أنه قال يريدون وجهه، ويحافظون على صلاة الغداة والعشي، صلاة الصبح والعصر. ما عليك من هذه سورة الأنعام، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، لأنهم هم يريدون وجه الله مخلصون، كيف تطردهم؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ربنا أعلم بالشاكرين حتى لو كانوا عبيدا وضعفاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وهم هؤلاء اللي هم صهيب وعمر وغيره فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة، جبل المروة اللي هو الآن في عندنا الصفا والمروة عندها باب الآن، إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر. مبيعة يعني إنسان فاتح مثل محل يبيع فيه، يقال له جبر، وهو عبد لبني الحضرمي. وكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر. قالوا هذا جبر هو اللي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمد صلى الله عليه وسلم بيأخذ القرآن ويتعلم من هذا العبد جبر. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم إن قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مثل ما أنت تجلس أتكلم أنا معك تقول طلعت يتعلم من رجل روسي، طب طلعت لا يعرف حرفا في الروسية، فكيف يعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم إلا يعرف إلا العربي، وحتى العربية لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وهذا جبر، هذا أجنبي يتكلم بلغة أعجمية سبحان الله فارسية، فكيف يتعلم منه؟ ثم ذكر أي ابن إسحاق نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل. العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، ولكن العاص بن وائل من سادات الكفار مجرم. حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، قال له أنت ما عندك إلا بنات وأنت أبتر، يعني ليس يكون لك عقب، يعني لن يكون هناك أحد باسمك بعد ذلك، فإذا مات انقطع ذكره سبحان الله. ولا يوجد إنسان في العالم من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أشهر من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يذكر في العالمين أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى إن شانئك، أي إن كارهك الحاقد عليه هو الأبتر، أي المقطوع ذكره بعده. ولو خلف ألوف من نسل، هو خلف عمرو بن العاص وسعيد بن العاص، ولكن هو نفسه سيظل في النار مخلدا فيها. وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال يعني والذرية والعقب، وإنما الذكر والصيت بالإيمان وبحب الله عز وجل. طيب قال وروى ابن إسحاق بإسناده الصحيح، هذا كلام الألباني، عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال نهر كما بين صنعاء إلى أيلة آنيته كعدد نجوم السماء ترده طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال يقول عمر بن الخطاب إنها يا رسول الله لناعمة، قال كلها أنعم منها. ما معنى هذا الحديث الشباب؟ نهر الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مساحته ما بين صنعاء إلى أيلة. صنعاء هذه عاصمة اليمن، أيلة يعني بيت المقدس يعني القدس، وما بين صنعاء والقدس حوالي 3000 كيلومتر، يعني الجزيرة العربية كلها بطولها تمتد ما بين صنعاء إلى أيلة. فهذا النهر نهر عظيم جدا، وهو على شكل دائرة. وهذا النهر الكوثر غير الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض وله نهر. أما النهر فالكوثر مساحته من صنعاء إلى بيت المقدس، ثم ينتهي هذا النهر، لا ليس على دائرة، نهر عادي، ولكن ينتهي النهر بحوض، والحوض هو الذي على شكل دائرة. وفيه آنية كعدد نجوم السماء، يعني أواني لا تحصى، لأن ملايين المسلمين سيشربون منه يوم القيامة. والآن ترده طيور لها أعناق، طيور من الجنة لها أعناق عجيبة جدا مثل أعناق الإبل، يعني مثل النسور، ولكن العنق طويل جدا كعنق البعير. فقال إنها يا رسول الله لناعمة، لأنها رغم أنها لها أعناق كده لكن تشرب من هذا الماء فهي ليست مفترسة. قال كلها أنعم منها. قال ابن إسحاق وقد سمعت في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ أبدا. ولذا بعض الناس في الدعاء يقول لك واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي القوم. هذا غلط، النبي لن يسقي القوم إنما الملائكة تسقيه، وكل نبي له حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض، وقبله نهر وهو نهر الكوثر. وقال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، كل الرسل كذبت، عاد المرسلين كذبت، ثمود المرسلين كذبت، قوم نوح المرسلين كذبت، قوم لوط المرسلين كذب، أصحاب الأيكة، كل رسل يأتي يجد من يكذبه والعياذ بالله، ولكن الرسل يصبرون، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، لأن الله وعد بالنصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قصصنا عليك من أخبار الرسل قبلك. وقال تعالى إن كفيناك المستهزئين، يعني نحن سننصرك على من يستهزئ بك. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المستهزئون هم الوليد بن المغيرة وذا سيد بني مخزوم، والأسود بن عبد يغوث الزهري سيد بني زهرة، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل السهمي. فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أكحله وقال كفيته. الأكحل اللي هو زي الشريان اللي موجود في اليد يا شباب، الذي إذا قطع الشريان مات الإنسان، وقال كفيت يعني سيكفيك الله. ثم أراه الأسود بن المطلب فأوم إلى عينيه وقال كفيته، يعني سيصاب من عينيه. ثم أراه الحارث بن عيطل فأوم إلى بطنه وقال كفيته، ومر به العاص بن وائل فأوم إلى إخمصه يعني إلى كعب رجله وقال كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له، يعني بيعد النبل ويحضر السهام، فأصاب سهم أكحله يعني الشريان فقطعه فهلك الوليد. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، سبحان الله. وأما الأسود بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سامرة يعني شجرة، فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، هو في شيء فوق ثقيل وهو لا أحد يراه، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني، قالوا قد هلك، ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني، فهو شوك دخل في عيني الاثنين. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرقه من فيه، خرج الماء الأصفر يعني تمزقت الأمعاء مع المعدة فصار البراز يخرج من فمه والعياذ بالله، فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها، دخل في رجل شبرقة شوكة كبيرة مات منها والعياذ بالله، لأنه أشار إلى أخمص جبريل عليه السلام. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة، يعني حمار أوقعه فعلى شوكة فدخلت في إخمص قدمه شوكة فقتلته، والشبرقة هي مجموعة الأشوك. طيب هل في سؤال ولا نكمل إن شاء الله؟
نعم شيخ، أنا لدي سؤال. عندما صرع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
يزيد أو ركانة، نعم يزيد أو ركانة،
يعني وصرعه على 100 خرفان صحيح؟
شاهنا 100 شاه.
فهل يجوز مثلا نحن أن مثلا
نعمل مصارعة على، لا لا، هذا كان قبل التشريع، هذا في العهد المكي. عاد المكي كانت الخمره ليست محرمه والحجاب وما وكل شيء ما كانش فيه شيء محرم، فكان بس عليهم الصلاه فقط يعني لا صيام ولا حج ولا اي شيء.
جزاكم الله خير.
طيب قال عن خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرط قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب، هؤلاء ضعفاء فقراء، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، يعني قالوا إما هؤلاء الأراذل، فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، اجلس معنا وابعد العبيد هؤلاء لأن احنا نستحي إن العرب ترانا جلسين مع هؤلاء الأعبد العبيد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك طردهم، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. فكر إن دي تكون قد تكون دي مصلحة للدعوة. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، يعني عهد بيننا وبينك مكتوب. فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب، لأن الرسول لا يكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابك، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الذين كانوا من ضمن الذين اشترطوا، قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء، يعني هؤلاء العبيد، من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلام الشاكرين؟ بلى والله ربنا هو الأعلم بالشاكرين. ثم قال الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا إحنا العبيد، قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، يعني لصقين فيه، وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فيا إخوانا لا يعني لا بد الإنسان فينا يحترم الإنسان اللي على المنهج حتى لو كان من أغلب الناس وأفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بالكهف، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا مثل عيينة والأقرع واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني كانوا ممعنين في الكفر أو هلاكا. فقال أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، يعني ضرب مثل صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل رجلين كان لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال خباب ابن الأرط فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، لأن هو الله أمره أنه لا يقوم منهم أبدا، هم يقوموا أولا، فهم لما كانوا يدركوا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا حتى يتيسر له القيام صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح من عدة طرق، الشيخ الألباني قال سنده صحيح. طيب وإن ثم ترجع عندي أنه ابن سوار لكن العلم بمجموعه صحيح. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. قال سعد وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، لعل يقصد بهما عمار وخباب. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه قال أترك هؤلاء حتى يؤمن لي سادة قريش، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين يريدون وجهه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف اليهودي جاي من المدينة، لما قدم مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية، يعني نسقي الحجيج، والسدانة، يعني نهتم بالبيت ونقوم بشأنه، وأنت سيد أهل المدينة مع أنك يهودي طبعا، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ نحن خير أم محمد صلى الله عليه وسلم الأبتر يزعم أنه خير منا؟ قال: بل أنتم خير منه. كذب، كذاب كعب بن الأشرف، وهو يعلم ويوقن أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، بل أفضل من الخلق أجمعين. فنزلت عليه: إن شانئك هو الأبتر. إذن إن شانئك هو الأبتر تصلح أن تكون في الوليد بن المغيرة، وتصلح أن تقول في كعب بن الأشرف، وأن تقول في كل من يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس. قال: وأنزلت عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، اليهود يعني، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وفيها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيل. يعني اليهود كذبة، يقولون إن الكفار أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، والعياذ بالله. طيب، أي سؤال نكمل؟ الحمد لله
نكمل الشيخ.
طيب، وذكر البيهقي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف، يعني سبع سنين عجاف جفاف داع عليهم. وأورد ما أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضينا: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. طيب، في هذه الرواية الصحيحة، لكن الرواية المكتوبة عندكم قال إنما عن ابن مسعود قال: إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم داع عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام من شدة الحر، الدنيا بقى فيها دخان شديد جدا والعياذ بالله، فأصابهم قحط وجهد يعني فقر حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان، لما تكون الدنيا حر شديدة إنسان ينظر هكذا يكون كأن في دخان من الجهد، الجهد يعني الجوع. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله استسقي الله لمضر، يعني لقريش، فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك لجريء، أنا أستسقي لمضر؟ ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت فاستسقى لهم فسقوا، سبحان الله. فنزلت: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إن كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. هترجعوا تاني للكفر. فلما أصابتهم الرفاهية والماء وغيره عادوا إلى حالهم الذي هو الكفر العزبي. فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا اليوم يعني يوم بدر حصل فيه الانتقام من الكفار وقتل 70 من أكابر أبطال قريش. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني بعدا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة يعني جفاف، حصت كل شيء يعني أفسدت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ف فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني سننتقم يوم بدر. والله جل فعلا انتقم منهم سبحانه جل وعلا، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يترك المجرمين يفعلون هكذا والعياذ بالله، لا يمكن. فهنا وهذه الأحاديث كلها صحيحة اللي هي ومضت البطشة. طيب عرفتم البطشة واللزام؟ البطشة اللي هي الانتقام اللي هي يوم بدر، واللزام أن الله عز وجل قال فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني لزام على الله أن يهلككم، فهذا معنى اللزام، يعني التزام الله بإهلاك هؤلاء المجرمين. طيب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبع أيام مطر متواصل، وشكى الناس كثرة المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوى علينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم، رواه البخاري. وهذا حديث صحيح رواه البخاري رقم 10-20، يعني احفظوه 10-20. فهنا قوله مضت آية الدخان يعني الجوع الذي أصابه، تمام، وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر كل يوم بدر، والبطشة واللزام حصلت في بدر أيضا، لأن حصل لزوم تحقيق وعد الله تبارك وتعالى. وأورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن، العهن يعني الصوف، فأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، كان لازم يخضعوا ويخشعوا ويسلموا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنه، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته صلوات الله وسلامه عليه. وروي في قصة أبي سفيان أن هذا بعد الهجرة، ولعله كان مرتين والله أعلم، يعني مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في هذه الآية لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب أدنى اللي هو مصائب الدنيا اللي هي الزلازل ودخان وأشياء، والدخان قد مضى والبطشة يوم بدر واللزام يعني عهد الله تبارك وتعالى، أخرجه مسلم. ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ونزول قول الله تعالى في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هنا الروم كانت متفوقة والفرس كذلك، والروم أخذوا معهم الصليب الأعظم وحدث حرب شرسة بينهم وبين الفرس فهزمتهم الفرس هزيمة ساحقة، والروم قالوا لن تقوم لنا قائمة وأخذوا منهم الصليب وأخذوا الجواري وأخذوا الذهب، ولم يعد هناك أمل عند الروم في الانتصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وده عجيب جدا، يعني قواعد التي يسير عليها العالم ليست هكذا، لكن الله يفعل ما يشاء. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب نصارى وفارس مجوس، وكان المشركون من مكة يحبون أن تنتصر فارس على الروم لأنهم أهل أوسان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إنهم سيظهرون، فذكر ذلك أبو بكر للمشركين قالوا قال لهم ستنتصرون، فقال المشركون اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، إن الروم انتصروا نعطيك كذا وكذا، وإن ظهرنا يعني مع فارس كان لنا كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه، قال دون العشر، بضع، كلمة بضع من 3 العشرة، فظهرت الروم بعد ذلك. وهذا حديث يعني الحقيقة صحيح ماحب يعني مراهن لأبي بكر بن خلف، والرهن كان على 5 قلائص يعني 5 إبل، وكان إلى مدة فزاد فيها الصديق عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرهن، وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية، فالله أعلم. ما في إشكال في هذا كله، ولكن طبعا الرهان لم يعد موجودا في الإسلام، هذا قلنا قبل البعثة. الفصل فصل فضل فصلين عندنا، فصل في الإسراء وفصل في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي السيرة بتاعت الشيخ الإسراء، لكن نحن سنزيد فصل الهجرة علينا إن شاء الله في المرة القادمة. لكن الآن قبل أن أتكلم في الإسراء، هل هناك سؤال؟
نعم شيخنا.
نعم.
الرهن هو الذي مثلا نتوقع اتفق مع رجلان مثلا يتفقان على مثلا مسابقة في أي شيء، فمن ربح منهم يأخذ من الآخر مال أو شيء مثله.
لا، الرهن في حاجة اسمها الرهن في الإسلام وسأبينها لك، أما الذي تتكلم عنه فاسمه المسابقة.
أما الرهن بالمال حلال يعني يجوز؟
أنا سأبين. أما الرهن فهو مثلا شخص يقترض منك مالا ويقول لك خذ هذا الحصان أو تلك السيارة عندك رهن، فإذا جاء الموعد موعد السداد ولم أسدد لك فلك أن تأخذ هذا الحصان أو تلك السيارة تبيعها وتأخذ دينك، بقي لي شيء أعطيني إياه وإن بقي لك شيء أنا مدين لك به. فهذا بقرة، حصانا، موتوسيكل، السيارة، هذا مباح في الإسلام. أما الرهان الذي هو المسابقة، إن واحد يقول طيب أنا لي الحصان رقم 1 وأنت لك الحصان رقم 2 والذي يكسب يأخذ كذا، هذا أشبه الميسر. لكن باب المسابقة في الفقه شيء آخر، وهو إنه تجرى مسابقات والذي يعطي الجائزة ليس من المتسابقين. يعني يقول يا فلان أنت سين وفلان صاد تسابقة، والذي يسبق منكما أعطيه أنا كذا، فليس فيها ميسر ولا شيء، هذا جائز اسمها المسابقة.
جزاك
الله فيك. طيب ندخل على الإسراء. هو في الإسراء ذكر سطرين لكن سنة سأكمل. قال فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه من هناك إلى السماوات وما رأى هناك من الآيات. قال ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، أما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين وهو الأزهر. يعني الحقيقة أن رحلة الإسراء والمعراج حدثت في العام 10 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو عمره 50 عاما. وسأروي لكم حديث الإسراء والمعراج من البخاري ومسلم كالآن، يعني سأسوق لكم الرواية الصحيحة، هو روايات كثيرة جدا لكن جمعت روايات من البخاري ومسلم وابو داود وغيرها سأقولها لكم له. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فروى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد وغير الجماعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة، أنا في بيتي بمكة وانفتح السقف، سبحان الله، فرج سقف بيتي وأنا بمكة ليلة أسري بي من مسجد الكعبة، فنزل جبريل عليه السلام. نزل منين؟ من فين؟ من سقف البيت. ففرج صدري يعني فتح صدري، وهذا حدث من قبل لما كان صبيا. فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته، يعني من أول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الرقبة لغاية بعد السرة، حتى فرغ من صدره وجوفه، ثم غسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه. هذا أمر رباني، لا في دماء تسيل ولا غرفة عمليات ولا لا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم رآها، لكن ما هو شكل الحكمة؟ ما ندري، ما هو شكل الإيمان لا ندري، وعلما فأفرغها في صدري. إذن محمد صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأكثر الناس إيمانا وأعلم الناس، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ولا عملية ولا خياطة ولا بنج ولا شيء. ثم أتيت بالبراق، والبراق مسرجا ملجما، البراق دابة حيقولها، مسرج يعني عليه سرج، ملجم فيه لجام، وهو دابة أبيض طويل مثل فوق الحمار ودون البغل، شيء أكبر من الحمار في الحجم وأقل من البغل في الحجم، حيوان عجيب ولكن يطير، واسمه البراق، كأنه يسير بسرعة البرق بل أكثر بكثير. يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني هو لو كان مدى البصر 50 كيلومتر مثلا، فهو لما يخط الخطوة، الخطوة 50 كيلو يا شباب، الخطوة أقل شيء الخطوة 50 كيلو، أكثر بكثير من ذلك، فده يعني سرعة لا يتخيلها أحد. قال فركبته يعني بأمر جبريل، فاستصعب علي يعني تململ، فقال له جبريل ما يحملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. قال فأرفض البراق عرقا، يعني استحى البراق. كل هذا صحيح. فمررت على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، كيف ما ندري، عند الكثيب الأحمر، يعني في القدس. موسى عليه السلام لم يدخل القدس، مات على بعد رمية حجر من القدس، يعني حوالي 100 متر مثلا من القدس، ولا نعلم قبره، ولكن الله أراه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، وأكيد هذا روح لأن موسى ميت صلى الله عليه وسلم، فلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هو لقاء بأرواحهم، ولم يرى أحدا بروحه وجسده إلا عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق، يعني جبريل وضع أصبعه كده خرق جدار المسجد، ودخل هو ومحمد صلى الله عليه وسلم والبراق. وفي رواية فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، كان في حلقة خارج المسجد بيربط فيها دوابهم اللي هو البراق. ثم دخلت المسجد، وخلي بالكم هو في ذلك الوقت ليس مسجدا بل مكان مليء بالصلبان، لأنه النصارى محتلينه، وأيضا المسجد الحرام كان مليء بالأصنام. فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يشرب الخمر، وقد قلنا لكم من قبل أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، فمن دون تحريم الخمر لا يشربون أبدا، وهو أصلا يحب اللبن، واللبن دليل على الفطرة السليمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، أنا الإمام، يعني أنه أفضل الرسل، هنا بيصلي بهم كلهم أرواح، عدا من يا شباب؟
نسمعون السؤال
عيسى
هذا عيسى عليه السلام الوحيد اللي بجسد، لأنه لم يمت إلى الآن. فأممتهم، هنا لا ندري هل هو أمهم في المسجد الأقصى أم هم أمهم في السماء، مسألة خلافية بين الله. فلما فرغت من الصلاة صلى بهم، ما ندري ماذا صلى وكيف صلى، الله أعلم. قال قائل يا محمد إذن هذه الصلاة لعلها فوق في السماء، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، مالك خازن جهنم. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، الملائكة تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه، لسه النبي صلى الله عليه وسلم سيبدأ بالسلام، بدأه مالك. ثم وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، يبقى هنا هو وضع قدميه في بيت المقدس. ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء، يبقى هنا هل هو إمامة الأنبياء كانت في بيت المقدس؟ نعم. هل كانت في السماء؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم. لكن الروايات اللي أنا أسوقها الآن لكم هذه تشير والله أعلم إلى أنها كانت الصلاة في بيت المقدس، وإن كان جمهور العلماء على أنها في السماء. طيب، فلما جاء إلى السماء الدنيا إلى السماء الأولى، قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه، لأنه مأمورون أن لا يفتحوا له إلا وهو رسول. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم سبحانه. قال نعم فافتح. قال مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء. واستبشر به أهل السماء، أهل السماء الدنيا. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني مخلوقات بشرية عن يمينه وبشر عن شماله. وإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، وهذه نسم بنيه، أرواح بنيه. فأهل اليمين منهم هم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا أنا في السماء الدنيا بنهرين يطردان، نهرين يسيلان يفيضان. فقلت ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. إذا النهر النيل والفرات أصولهما في الجنة، كيف؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية. ثم مضى بي في السماء، فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. اللؤلؤ والزبرجد نوعان من الأحجار الكريمة. وفي رواية حافتاه قباب الدر المجوف، لؤلؤ مجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضربت بيدي فيه فإذا هو طينه هو مسك أزفر، الطينة مسك. ثم عرج بي إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت الأولى، من هذا؟ واو. ثم رحبوا به مرحبا به وأهلا، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهم وسلامه، على عيسى ويحيى وزكريا. فهو لقي عيسى ويحيى، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يبقى آدم قال الابن وهم قال الأخ، ودعوا لي بخير. وإذا عيسى، طبعا عيسى هنا روح مع جسد، رجل مربوع الخلق، يعني وسط، حديد البصر، يعني بصره قوي، عيناه وسعتان، إلى الحمرة والبياض، يعني لونه أبيض قريب من الحمرة مثل الأوروبيين، سبط الرأس ناعم الشعر. طيب، كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من الحمام. طيب، ثم عرج بي جبريل إلى السماء الثالثة، فاستفتح فقيل من أنت؟ كما هو مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال، يوسف عليه السلام. فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا لي بخير، ثم عرج بنا جبريل إلى السماء الرابعة واستفتح. المهم، فإذا أنا بإدريس عليه السلام في الرابعة، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، وحدث مثل ما حدث. فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح، وحدث ما حدث. فإذا أنا بموسى عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى صلى الله عليه وسلم، وإذا هو رجل أدم، يعني أسمر قليلا كثير الشعر. ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فلما جاوزت موسى بكى. فقيل ما أبكاك؟ قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل كما حدث. ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور مثل الكعبة بالضبط فوق في السماء السابعة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، لأنهم حتى يعودوا يكون القيامة قامت من كثرة الملائكة. سبحان الله. قال عن إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم، يعني أنا محمد أشبه واحد بإبراهيم عليه السلام. قلت من هذا؟ قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه رد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إذن الذي قال له الابن هو آدم وإبراهيم عليه السلام. قال ومررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفرهم نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم يضربون أنفسهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه، أهل الغيبة والنميمة والعياذ بالله. ومررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقص شفاههم بمقصات من نار، كلما قرضت وفت ترجع تاني. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، منافقون والعياذ بالله. قال ثم أدخلت الجنة. هذا نص يا شباب. محمد صلى الله عليه وسلم أدخل فين؟ أدخل أين؟ أجيبوني.
الجنة.
طيب الجنة، سؤال، الجنة بالنسبة لكم علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ بالنسبة
علم يقين. علم يقين شيخ.
طيب بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم عين يقين ولا حق يقين؟
حق
يقين. عين يقين أن لا الشيء الذي تراه، أما حق يقين الشيء الذي تلمسه. هو دخل فيها، دخل الجنة صلى الله. فإذن هل ممكن مهما عملنا أن يكون إيماننا مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا
لا يمكن، لأننا لن نتعدى علم اليقين، أما هو تعدى في مسائل كثيرة إلى حق اليقين وعين اليقين. يعني أنتم تؤمنون بالجن علم يقين، هو حق يقين لأنه رأاه مكلمه. تؤمنون بالملائكة علم يقين، هو حق يقين، أمور كثيرة. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ، يعني مجموعات اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى، هذه شيء عظيم جدا، وإذا ورقها كآذان الفيلة. سبحان الله، كأنه قلال هجر، إذا ثمرها كأنه قلال هجر، يعني ضخمة كده الثمار. يخرج من ساقها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأها أبدا، غير موجودة في الدنيا. إذن هناك ألوان أخرى غير معروفة لا يعرفها أحد. سبحان الله، لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، ما في أحد يستطيع يصفها. ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، يعني هو قريب الآن من الله سبحانه عز وجل، قريب والله عز وجل قريب، ولكن هل رأى ربه؟ لا. ثم عرج بي، صعد بي أيضا حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، كتابات الملائكة للأقدار. فأوحى الله إلي ما أوحى، ربنا أوحى إليه بأشياء، كلمه مباشرة هنا من دون جبريل عليه السلام. ففرض على أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة، فرض عليهم 50 صلاة كل يوم وليلة. سبحان الله، كل يوم وليلة طيب لحظة واحدة. قال فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك وهنا في ذلك استشارة أهل الصلاة. فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئ فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع شطرها يعني 25 فحدث أن رجع إلى موسى وكذا وكذا حتى يعني حتى انتهت المسألة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال الله إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 يعني 10 أضعاف فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك ومن هم بحسنة فلم يعمله ومن اهتدى بهداه. أما بعد ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه بنى مسجدا في بيته وبوب البخاري على ذلك باب اتخاذ المساجد في الدور وكان يقرأ القرآن ففزع من ذلك أشرف قريش من هؤلاء المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة الذي هو يحمي أبا بكر. فلما قدم عليهم قالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فبتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانهه يعني قل له لا يفعل هذا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره داخل داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك يعني كرهنا أن نخون العهد معك ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلان يعني أن يعلن بدينه. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي قد عاقدتك عليه في بيني وبينك اتفاق فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهذا في الحقيقة شجاعة رهيبة عظيمة من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر ابن إسحاق تمام ذلك في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدرس الذي سنتكلم فيه المرة القادمة وهو يعني آخر شيء في العهد المكي. العهد المكي اللي هو العهد الهجرة قبل الهجرة. وذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. والطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا مطاعا شريفا في دوس قبيلة دوس ومنها أبو هريرة رضي الله عنه. لكن طبعا طفيل بن عمرو له مكانة عظيمة جدا في هذه القبيلة من اليمن وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قالوا خلي بالك انتبه هذا رجل ساحر يسحرك بكلامه فانتبه فخوفوه. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدم الطفيل ابن عمرو وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت وأبت فادعوا الله عليهم. هنا في يعني الشيخ رحمة الله عليه تجاوز يعني جزء. الطفيل بن عمرو الدوسي أنا أقولها لكم لما أتى وقابله أشراف قريش قالوا له انتبه هنا رجل مجنون ساحر يسحرك بكلامه فلا تستمع له. فوضع الطفيل بن عمرو الدوسي في أذنيه كرسفا كرسف يعني قطن حتى لا يسمع محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل الكعبة ويطوف فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن يسمعه فأسمع، فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكرسف في أذنه، فشرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام. وقال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا راجع إلى قبيلتي قوم دوس في اليمن وسأدعوهم إلى الإسلام، فاجعل لي فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا الله يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فكان الصوت الذي في يد الطفيل بن عمرو الدوسي فيه نور على اعتبار أن هذه علامة أن الطفيل مسلم وأنه قبل لقي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الطفيل إلى مكة وأسلم له نفر قليل جدا، ولكن قبيلة الدوس أبت، وهذه القبيلة قبيلة عجيبة لدرجة أنها طبعا قبل قيام الساعة ستعود إلى الشرك مرة أخرى، وعندهم صنم اسمه ذي الخلصة يعبدونه ويعملون له حفلات ومولد، والنساء ترقص حوالين هذا الصنم، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس حول ذي الخلصة، ترجع النساء مرة أخرى ترقص حوالين صنم هذه القبيلة. فلما رفضوا قدم الطفيل وأصحابه، هذا الحديث عن البخاري، قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن دوسا قد استعصت، يعني قبيلة دوس رفضت الإسلام وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقال الناس، بل قال أبو هريرة في نفسه، هلك الدوس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم مثل ما دعا نوح على قومه فتهلك قبيلة دوس، فقال الناس هلكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالناس، وفعلا ربنا هدى قبيلة دوس وأتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشيخ إلى قصة مصارعة ركانة، وركانة هذا في قريش كان مشهورا بالقوة على المصارعة، درجة أنه كان يمكن أن يمسك رجلين بذراعيه ويضغط عليهما ويصرعهما بكل سهولة، بكل سهولة، عنده قوة شديدة جدا ومهارة رهيبة في المصارعة. فهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مصارعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يعني قال له لا داعي، ثم صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي، روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو اسم ركانة وقيل يزيد بن ركانة، صارع النبي صلى الله عليه وسلم وكان متأكدا أنه سيغلب النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه 3 مرات، كل مرة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طيب لو صرعتك ماذا لي، يقول لك 100 من الغنم، فتصارع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآن لي عندك 100 من الغنم. فطلب يزيد بن ركانة أو ركانة المصارعة مرة أخرى، فقال على 100 من الغنم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، ما في عمر أي واحد غلبني أبدا في المصارعة، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. إذن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار، خباب بن الأرط وعمار بن ياس أبو فكيها، يسار مولى صفوان، مولى صفوان بن أمية، وصهيب الرومي وأشباههم من المسلمين هزئت بهم قريش. قال انظروا يجلس مع الأراذل مثل قوم نوح. وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق؟ يعني معقول لو أن الله يريد يهدي هؤلاء الأراذل أم يهدينا نحن السادة والأشراف؟ سبحان الله، لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. يعني كأن الله عز وجل يعتبر الأغنياء والوجهاء، الله عز وجل له القلوب المؤمنة. فأنزل الله عز وجل فيه في سورة الكهف: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهنا شهادة أنهم مخلصون من الله، أنه قال يريدون وجهه ويحافظون على صلاة الغداة والعشي، صلاة الصبح والعصر. ما عليك من هذه سورة الأنعام: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لأنهم هم يريدون وجه الله مخلصون، كيف تطردهم؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ربنا أعلم بالشاكرين حتى لو كانوا عبيدا وضعفاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وهم هؤلاء اللي هم صهيب وعمر وغيره، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة، جبل المروة اللي هو الآن في عندنا الصفا والمروة عندها باب الآن، إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر. مبيعة يعني إنسان فاتح مثل محل يبيع فيه، يقال له جبر، وهو عبد لبني الحضرمي. وكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر. قالوا: هذا جبر هو اللي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمد صلى الله عليه وسلم بيأخذ القرآن ويتعلم من هذا العبد جبر. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم إن قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مثل ما أنت تجلس أتكلم أنا معك تقول طلعت يتعلم من رجل روسي، طب طلعت لا يعرف حرفا في الروسية، فكيف يعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم إلا يعرف إلا العربي، وحتى العربية لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا جبر، هذا أجنبي يتكلم بلغة أعجمية سبحان الله فارسية، فكيف يتعلم منه؟ ثم ذكر أي ابن إسحاق نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل. العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، ولكن العاص بن وائل من سادات الكفار، مجرم، حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، قال له: أنت ما عندك إلا بنات وأنت أبتر، يعني ليس يكون لك عقب، يعني لن يكون هناك أحد باسمك بعد ذلك، فإذا مات انقطع ذكره سبحان الله، ولا يوجد إنسان في العالم من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أشهر من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يذكر في العالمين أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إن شانئك، أي إن كارهك الحاقد عليه، هو الأبتر أي المقطوع ذكره بعده، ولو خلف ألوف من نسل، هو خلف عمرو بن العاص وسعيد بن العاص، ولكن هو نفسه سيظل في النار مخلدا فيها. وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال يعني والذرية والعقب، وإنما الذكر والصيت بالإيمان وبحب الله عز وجل. طيب قال: وروى ابن إسحاق بإسناده الصحيح، هذا كلام الألباني، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له: يا رسول الله، ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: نهر كما بين صنعاء إلى أيلة، آنيته كعدد نجوم السماء، ترده طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة. قال: كلها أنعم منها. ما معنى هذا الحديث يا شباب؟ نهر الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مساحته ما بين صنعاء إلى أيلة. صنعاء هذه عاصمة اليمن. أيلة يعني بيت المقدس يعني القدس. وما بين صنعاء والقدس حوالي 3000 كيلومتر، يعني الجزيرة العربية كلها بطولها تمتد ما بين صنعاء إلى أيلة. فهذا النهر نهر عظيم جدا، وهو على شكل دائرة. وهذا النهر الكوثر غير الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض وله نهر. أما النهر فالكوثر مساحته من صنعاء إلى بيت المقدس، ثم ينتهي هذا النهر، لا ليس على دائرة، نهر عادي، ولكن ينتهي النهر بحوض، والحوض هو الذي على شكل دائرة، وفيه آنية كعدد نجوم السماء، يعني أواني لا تحصى، لأن ملايين المسلمين سيشربون منه يوم القيامة. والآن ترده طيور لها أعناق، طيور من الجنة لها أعناق عجيبة جدا مثل أعناق الإبل، يعني مثل النسور، ولكن العنق طويل جدا كعنق البعير. فقال إنها يا رسول الله لناعمة، لأنها رغم أنها لها أعناق كده لكن تشرب من هذا الماء فهي ليست مفترسة. قال كلها أنعم منها. قال ابن إسحاق وقد سمعت في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ أبدا. ولذا بعض الناس في الدعاء يقول لك واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي القوم. هذا غلط، النبي لن يسقي القوم، إنما الملائكة تسقيه. وكل نبي له حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض، وقبله نهر وهو نهر الكوثر. وقال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، كل الرسل كذبت، عاد المرسلين كذبت، ثمود المرسلين كذبت، قوم نوح المرسلين كذبت، قوم لوط المرسلين كذب، أصحاب الأيكة، كل رسول يأتي يجد من يكذبه والعياذ بالله، ولكن الرسل يصبرون. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، لأن الله وعد بالنصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قصصنا عليك من أخبار الرسل قبلك. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، يعني نحن سننصرك على من يستهزئ بك. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المستهزئون هم الوليد بن المغيرة وذا سيد بني مخزوم، والأسود بن عبد يغوث الزهري سيد بني زهرة، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارس بن عيطل، والعاص بن وائل السهمي. فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أكحله وقال كفيته. الأكحل اللي هو زي الشريان اللي موجود في اليد يا شباب، الذي إذا قطع الشريان مات الإنسان، وقال كفيته يعني سيكفيك الله. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومى إلى عينيه وقال كفيته، يعني سيصاب من عينيه. ثم أراه الحارث بن عيطل فأومى إلى بطنه وقال كفيته، ومر به العاص بن وائل فأومى إلى إخمصه يعني إلى كعب رجله وقال كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له، يعني بيعد النبل ويحضر السهام، فأصاب سهم أكحله يعني الشريان فقطعه فهلك الوليد. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، سبحان الله. وأما الأسود بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سامورة يعني شجرة، فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، هو في شيء فوق ثقيل وهو لا أحد يراه، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني، قالوا قد هلك، ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني، فهو شوك دخل في عيني الاثنين. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارس بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرقه من فيه، خرج الماء الأصفر يعني تمزقت الأمعاء مع المعدة فصار البراز يخرج من فمه والعياذ بالله، فمات منها. وأما العاص بن وائل ف فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. دخل في رجله شبرقة شوكة كبيرة مات منها والعياذ بالله، لأنه أشار إلى أخمص جبريل عليه السلام. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة، يعني حمار أوقعه فعلى شوكة فدخلت في إخمص قدمه شوكة فقتلته. والشبرقة هي مجموعة الأشوك. طيب هل في سؤال ولا نكمل شرحه؟
نعم شيخ، أنا لدي سؤال. عندما صرع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
يزيد أو ركانة، نعم يزيد أو ركانة،
يعني وصرعه على 100 خرفان صحيح؟
شاهنة 100 شاهنة.
هل يجوز مثلا نحن أن مثلا
نعمل مصارعة على؟ لا لا، هذا كان قبل التشريع، هذا في العهد المكي.
طيب
العهد المكي كانت الخمرة ليست محرمة والحجاب وما وكل شيء، ما كانش فيه شيء محرم، فكان بس عليهم الصلاة فقط، يعني لا صيام ولا حج ولا أي شيء.
طيب جزاك الله خير.
طيب قال عن خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرط قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب، هؤلاء ضعفاء فقراء، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، يعني قالوا إما هؤلاء الأراذل، فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، اجلس معنا وابعد العبيد هؤلاء، لأن احنا نستحي أن العرب ترانا جلسين مع هؤلاء الأعبد العبيد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك طردهم، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. فكر أن دي تكون قد تكون دي مصلحة للدعوة. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، يعني عهد بيننا وبينك مكتوب، فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب، لأن الرسول لا يكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابك، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الذين اللي كانوا من ضمن الذين اشترطوا، قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء، يعني هؤلاء العبيد، من الله عليهم من بيننا، أليس الله هو بأعلام الشاكرين؟ بلى والله ربنا هو الأعلم بالشاكرين. ثم قال الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا إحنا العبيد، قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، يعني لصقين فيه، وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإخوانا لا، يعني لابد الإنسان فينا يحترم الإنسان اللي على المنهج حتى لو كان من أغلب الناس وأفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم في الكهف، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا مثل عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني كانوا ممعنين في الكفر أو هلاكا. فقال أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، يعني ضرب مثل صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل رجلين كان لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال خباب بن الأرط فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، لأنه الله أمره أنه لا يقوم منهم أبدا، هم يقوموا أولا، فهم لما كانوا يدركوا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا حتى يتيسر له القيام صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح من عدة طرق، الشيخ الألباني قد سنده صحيح. طيب، وإن ثم ترجع عندي أنه ابن سوار، لكن العلم بمجموعه صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يشترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، لعل يقصد بهما عمار وخباب. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه: ولأترك هؤلاء حتى يؤمن لي سادات قريش. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف اليهودي جاي من المدينة، لما قدم مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية، يعني نسقي الحجيج، والسدانة، يعني نهتم بالبيت ونقوم بشأنه، وأنت سيد أهل المدينة مع أنك يهودي طبعا، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ نحن خير أم محمد صلى الله عليه وسلم الأبتر يزعم أنه خير منا؟ قال: بل أنتم خير منه. كذب كعب بن الأشرف، وهو يعلم ويوقن أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، بل أفضل من الخلق أجمعين. فنزلت عليه: إن شانئك هو الأبتر. إذن إن شانئك هو الأبتر تصلح أن تكون في الوليد بن المغيرة، وتصلح أن تقول في كعب بن الأشرف، وأن تقول في كل من يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس. قال: وأنزلت عليه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ اليهود يعني. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وفيها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيل. يعني اليهود كذبة، يقولون إن الكفار أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، والعياذ بالله. طيب، أي سؤال نكمل؟ الحمد لله
نكمل يا شيخ.
طيب، وذكر البيهقي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف، يعني سبع سنين عجاف جفاف داع عليهم. وأورد ما أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضينا: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. طيب، في هذه الرواية الصحيحة، لكن الرواية المكتوبة عندكم قال إنما عن ابن مسعود قال: إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم داع عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام من شدة الحر، الدنيا بقى فيها دخان شديد جدا والعياذ بالله، فأصابهم قحط وجهد يعني فقر حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان، لما تكون الدنيا حر شديدة إنسان ينظر هكذا يكون كأن في دخان من الجهد، الجهد يعني الجوع. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، استسقي الله لمضر، يعني لقريش، فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك لجريء، أنا أستسقي لمضر؟ ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت فاستسقى لهم فسقوا، سبحان الله. فنزلت: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. إن كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. هترجعوا تاني للكفر. فلما أصابتهم الرفاهية والماء وغيره عادوا إلى حالهم الذي هو الكفر العزبي. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا اليوم يعني يوم بدر حصل فيه الانتقام من الكفار وقتل 70 من أكابر أبطال قريش. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني بعدا قال اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة يعني جفاف حصت كل شيء يعني أفسدت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يعني سننتقم يوم بدر. والله جل فعلا انتقم منهم سبحانه جل وعلا لأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يترك المجرمين يفعلون هكذا والعياذ بالله لا يمكن. فهنا وهذه الأحاديث كلها صحيحة اللي هي ومضت البطشة. طيب عرفتم البطشة واللزام. البطشة اللي هي الانتقام اللي هي يوم بدر. واللزام أن الله عز وجل قال فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني لزام على الله أن يهلككم. فهذا معنى اللزام يعني التزام الله بإهلاك هؤلاء المجرمين. طيب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث فأطبقت عليهم سبع أيام مطر متواصل. وشكى الناس كثرة المطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوى علينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم رواه البخاري. وهذا حديث صحيح رواه البخاري رقم 10-20 يعني احفظوه 10-20. فهنا قوله مضت آية الدخان يعني الجوع الذي أصابه تمام. وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر كل يوم بدر. والبطشة واللزام حصلت في بدر أيضا لأن حصل لزوم تحقيق وعد الله تبارك وتعالى. وأورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن. العهن يعني الصوف. فأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كان لازم يخضعوا ويخشعوا ويسلموا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنه. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته صلوات الله وسلامه عليه. وروي في قصة أبي سفيان أن هذا بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم يعني مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في هذه الآية لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. عذاب أدنى هو مصائب الدنيا اللي هي زلازل ودخان وأشياء. والدخان قد مضى والبطشة يوم بدر واللزام يعني عهد الله تبارك وتعالى أخرجه مسلم. ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ونزول قول الله تعالى في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هنا الروم كانت متفوقة والفرس كذلك. والروم أخذوا معهم الصليب الأعظم وحدث حرب شرسة بينهم وبين الفرس فهزمتهم الفرس هزيمة ساحقة. والروم قالوا لن تقوم لنا قائمة وأخذوا منهم الصليب وأخذوا الجواري وأخذوا الذهب. ولم يعد هناك أمل عند الروم في الانتصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وده عجيب جدا يعني قواعد التي يسير عليها العالم ليست هكذا، لكن الله يفعل ما يشاء. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس، لأن الروم أهل كتاب نصارى وفارس مجوس، وكان المشركون من مكة يحبون أن تنتصر فارس على الروم لأنهم أهل أوسان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إنهم سيظهرون يعني، فذكر ذلك أبو بكر للمشركين، قالوا قال لهم ستنتصرون، فقال المشركون اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، إن الروم انتصروا نعطيك كذا وكذا، وإن ظهرنا يعني مع فارس كان لنا كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر، بضع، كلمة بضع من 3 العشرة. فظهرت الروم بعد ذلك، وهذا حديث يعني الحقيقة صحيح. ماحد يعني مراهن لأبي بكر بن خلف، والرهن كان على 5 قلائص يعني 5 إبل، وكان إلى مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرهن، وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية، فالله أعلم. ما في إشكال في هذا كله، ولكن طبعا الرهان لم يعد موجودا في الإسلام، هذا قلنا قبل البعثة. الفصل فصل فضل فصلين عندنا، فصل في الإسراء وفصل في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي السيرة بتاعت الشيخ الإسراء، لكن نحن سنزيد فصل الهجرة علينا إن شاء الله في المرة القادمة. لكن الآن قبل أن أتكلم في الإسراء، هل هناك سؤال؟
نعم شيخنا.
نعم.
الرهن هو الذي مثلا نتوقع اتفق مع رجلان مثلا يتفقان على مثلا مسابقة في أي شيء، فمن ربح منهم يأخذ من الآخر مال أو شيء مثله؟
لا، الرهن في حاجة اسمها الرهن في الإسلام وسأبينها لك، أما الذي تتكلم عنه فاسمه المسابقة.
أما الرهن بالمال حلال يعني يجوز؟
أنا سأبين. أما الرهن فهو مثلا شخص يقترض منك مالا ويقول لك خذ هذا الحصان أو تلك السيارة عندك رهن، فإذا جاء الموعد موعد السداد ولم أسدد لك، فلك أن تأخذ هذا الحصان أو تلك السيارة تبيعها وتأخذ دينك، بقي لي شيء أعطيني إياه وإن بقي لك شيء أنا مدين لك به. فهذا بقرة، حصانا، موتوسيكل، السيارة، هذا مباح في الإسلام. أما الرهان الذي هو المسابقة، إن واحد يقول طيب أنا لي الحصان رقم 1 وأنت لك الحصان رقم 2 والذي يكسب يأخذ كذا، هذا أشبه الميسر. لكن باب المسابقة في الفقه شيء آخر، وهو إنه تجرى مسابقات والذي يعطي الجائزة ليس من المتسابقين. يعني يقول يا فلان أنت سين وفلان صاد، تسابقة والذي يسبق منكم أعطيه أنا كذا، فليس فيها ميسر ولا شيء، هذا جائز اسمها المسابقة.
جزاك
الله فيك. طيب ندخل على الإسراء. هو في الإسراء ذكر سطرين لكن سنة سأكمل. قال فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه من هناك إلى السماوات وما رأى هناك من الآيات. قال ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، أما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين وهو الأظهر. يعني الحقيقة أن رحلة الإسراء والمعراج حدثت في العام 10 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو عمره 50 عاما. وسأروي لكم حديث الإسراء والمعراج من البخاري ومسلم كالآن، يعني سأسوق لكم الرواية الصحيحة، هو روايات كثيرة جدا لكن جمعت روايات من البخاري ومسلم وابو داود وغيرها سأقولها لكم الآن. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فروى البخاري ومسلم والنسائي وابو داود واحمد وغير الجماعه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وانا بمكه، انا في بيت مكه وانفتح السقف. سبحان الله، فرج سقف بيتي وانا بمكه ليله اسري بي من مسجد الكعبه، فنزل جبريل عليه السلام. نزل منين؟ من فين؟ من سقف البيت. ففرج صدري، ففرج صدري يعني فتح صدري، وهذا حدث من قبل لما كان صبيا. فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته، يعني من أول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الرقبة لغاية بعد السرة، حتى فرغ من صدره وجوفه، ثم غسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه. هذا أمر رباني، لا في دماء تسيل ولا غرفة عمليات ولا لا لا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم رآها، لكن ما هو شكل الحكمة؟ ما ندري. ما هو شكل الإيمان؟ لا ندري. وعلما، فأفرغها في صدري. إذن محمد صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأكثر الناس إيمانا وأعلم الناس، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ولا عملية ولا خياطة ولا بنج ولا شيء. ثم أتيت بالبراق، والبراق مسرجا ملجما، البراق دابة حيقولها، مسرج يعني عليه سرج، ملجم فيه لجام، وهو دابة أبيض طويل مثل فوق الحمار ودون البغل، شيء أكبر من الحمار في الحجم وأقل من البغل في الحجم، حيوان عجيب ولكن يطير. واسمه البراق، كأنه يسير بسرعة البرق بل أكثر بكثير. يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني هو لو كان مدى البصر 50 كيلو متر مثلا، فهو لما يخط الخطوة، الخطوة 50 كيلو يا شباب، الخطوة أقل شيء الخطوة 50 كيلو، أكثر بكثير من ذلك، فده يعني سرعة لا يتخيلها أحد. قال: فركبته يعني بأمر جبريل، فاستصعب علي يعني تململ. فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. قال: فأرفض البراق عرقا، يعني استحى البراق. كل هذا صحيح. فمررت على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، كيف ما ندري، عند الكثيب الأحمر، يعني في القدس. موسى عليه السلام لم يدخل القدس، مات على بعد رمية حجر من القدس، يعني حوالي 100 متر مثلا من القدس، ولا نعلم قبره، ولكن الله أراه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، وأكيد هذا روح، لأن موسى ميت صلى الله عليه وسلم، فلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هو لقاء بأرواحهم، ولم يرى أحدا بروحه وجسده إلا عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا إلى بيت المقدس، قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق، يعني جبريل وضع إصبعه كده خرق جدار المسجد، ودخل هو ومحمد صلى الله عليه وسلم والبراق. وفي رواية: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، كان في حلقة خارج المسجد بيربط فيها دوابهم اللي هو البراق. ثم دخلت المسجد، وخلي بالكم هو في ذلك الوقت ليس مسجدا بل مكان مليء بالصلبان، لأنه النصارى محتلينه، وأيضا المسجد الحرام كان مليء بالأصنام. فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يشرب الخمر، وقد قلنا لكم من قبل أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، فمن دون تحريم الخمر لا يشربون أبدا، وهو أصلا يحب اللبن، واللبن دليل على الفطرة السليمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. أنا الإمام، يعني أنه أفضل الرسل، هنا بيصلي بهم كلهم أرواح، عدا من يا شباب؟ لن تسمعون
الشيخ السؤال
عيسى
هذا عيسى عليه السلام الوحيد اللي بجسد أنه لم يمت إلى الآن. فأممتهم هنا لا ندري هل هو أمهم في المسجد الأقصى أم هم أمهم في السماء، مسألة خلافية بين الله. فلما فرغت من الصلاة صلى بهم ما ندري ماذا صلى وكيف صلى الله أعلم. قال قائل يا محمد إذن هذه الصلاة لعلها فوق في السماء، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، مالك خازن جهنم. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، الملائكة تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إليه لسه النبي صلى الله عليه وسلم سيبدأ بالسلام، بدأه مالك. ثم وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، يبقى هنا هو وضع قدميه في بيت المقدس. ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء، يبقى هنا هل هو إمامة الأنبياء كانت في بيت المقدس؟ نعم. هل كانت في السماء؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم. لكن الروايات اللي أنا أسوقها الآن لكم هذه تشير والله أعلم إلى أنها كانت الصلاة في بيت المقدس، وإن كان جمهور العلماء على أنها في السماء. طيب، فلما جاء إلى السماء الدنيا إلى السماء الأولى قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه، لأنه مأمورون أن لا يفتحوا له إلا وهو رسول، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم سبحانه. قال نعم فافتح. قال مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء. واستبشر بي أهل السماء، أهل السماء الدنيا. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني مخلوقات بشرية عن يمينه وبشر عن شماله. وإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، وهذه نسم بنيه، أرواح بنيه. فأهل اليمين منهم هم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا أنا في السماء الدنيا بنهرين يطردان، نهرين يسيلان يفيضان. فقلت ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. إذا النهر النيل والفرات أصولهما في الجنة، كيف؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية. ثم مضى بي في السماء، فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، اللؤلؤ والزبرجد نوعان من الأحجار الكريمة. وفي رواية حافتاه قباب الدر المجوف، لؤلؤ مجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضربت بيدي فيه فإذا وطينه هو مسك أزفر، الطينة مسك. ثم عرج بي إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت الأولى، من هذا؟ واواوا. ثم رحبوا به مرحبا به وأهلا ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهم وسلامه، على عيسى ويحيى وزكريا. فهو لقي عيسى ويحيى، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يبقى آدم قال له الابن وهم قال الأخ، ودعا لي بخير. وإذا عيسى، طبعا عيسى هنا روح مع جسد، رجل مربوع الخلق، يعني وسط، حديد البصر، يعني بصره قوي، عيناه وسعتان، إلى الحمرة والبياض، يعني لونه أبيض قريب من الحمرة مثل الأوروبيين، سبط الرأس ناعم الشعر. طيب، كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من الحمام. طيب، ثم عرج بي جبريل إلى السماء الثالثة، فاستفتح فقيل من أنت؟ كما هو مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال، يوسف عليه السلام. فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا لي بخير، ثم عرج بنا جبريل إلى السماء الرابعة واستفتح. المهم فإذا أنا بإدريس عليه السلام في الرابعة، فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة وحدث مثل ما حدث، فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح وحدث ما حدث، فإذا أنا بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى صلى الله عليه وسلم، وإذا هو رجل أدم يعني أسمر قليلا كثير الشعر. ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فلما جاوزت موسى بكى، فقيل ما أبكاك؟ قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي، ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل كما حدث، ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور مثل الكعبة بالضبط فوق في السماء السابعة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، لأنهم حتى يعودوا يكون القيامة قامت من كثرة الملائكة. سبحان الله. قال عن إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم، يعني أنا محمد أشبه واحد بإبراهيم عليه السلام. قلت من هذا؟ قال هذا أبوك، فسلم عليه. فسلمت عليه رد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إذن الذي قال له الابن هو آدم وإبراهيم عليه السلام. قال ومررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفرهم نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، يضربون أنفسهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أهل الغيبة والنميمة والعياذ بالله. ومررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقص شفاههم بمقصات من نار، كلما قرضت وفت ترجع تاني، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، منافقون والعياذ بالله. قال ثم أدخلت الجنة. هذا نص يا شباب. محمد صلى الله عليه وسلم أدخل فين؟ أدخل أين؟ أجيبوني.
الجنة.
طيب الجنة سؤال، الجنة بالنسبة لكم علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ بالنسبة
علم يقين. علم يقين شيخ.
طيب بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم عين يقين ولا حق يقين؟
حق
عين يقين أن لا الشيء الذي تراه، أما حق اليقين الشيء الذي تلمسه. هو دخل فيها، دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. فإذن هل ممكن مهما عملنا أن يكون إيماننا مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا
يمكن، لأننا لن نتعدى علم اليقين، أما هو تعدى في مسائل كثيرة إلى حق اليقين وعين اليقين. يعني أنتم تؤمنون بالجن علم يقين، هو حق يقين لأنه رأاه مكلم. تؤمنون بالملائكة علم يقين، هو حق يقين، أمور كثيرة. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ، يعني مجموعات اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى، هذه شيء عظيم جدا، وإذا ورقها كآذان الفيلة، سبحان الله، كأنه قلال هجر، إذا ثمرها كأنه قلال هجر يعني ضخمة كده الثمار. يخرج من ساقها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأها أبدا، غير موجودة في الدنيا. إذن هناك ألوان أخرى غير معروفة لا يعرفها أحد، سبحان الله. لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ما في أحد يستطيع يصفها. ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، يعني هو قريب الآن من الله سبحانه عز وجل، قريب والله عز وجل قريب، ولكن هل رأى ربه؟ لا. ثم عرج بي، صعد بي أيضا حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، كتابات الملائكة للأقدار. فأوحى الله إلي ما أوحى، ربنا أوحى إليه بأشياء، كلمه مباشرة هنا من دون جبريل عليه السلام. ففرض على أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فرض عليهم 50 صلاة كل يوم وليلة، سبحان الله، كل يوم وليلة. طيب لحظة واحدة. قال: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، وهنا في ذلك استشارة أهل الصلاح. فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئ، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع شطرها، يعني 25. فحدث أن رجع إلى موسى وكذا وكذا، حتى يعني حتى انتهت المسألة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال الله: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، يعني 10 أضعاف، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك، ومن هم بحسنة فلم يعمل.